وتعلمت من سمتي الكثير، كان عجوبة.
يستاهل الشيخ،
كان عجوبة صراحة. كان كل وقته بالدرس أو بالعبادة، ما عنده وقت آخر. أجمل شيء كان كنت أسمعه من الشيخ، كنت إذا طلبته الدعاء يقول لي رزقك الله العلم والعمل به.
الله، دعاء جميل.
كان دائما يدعو لي بهذا الدعاء، جزاه الله خيرا. وحفظ الرسم أن تحفظ المتن، قراءة أن تشرحه على الشيخ ويشرحه لك الشيخ، تدريس تدريس بعد ذلك. العلم كما يقولون لا يثبت إلا بثلاث تآت: التدريس والتأليف والتكرار. المفتي وهو المجتهد يجب أن يكون عالما باللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها. والمحاضر دورهم كبير في رفع راية العلم، ودورهم كبير في نشر العلم، جزاهم الله عنا خيرا. الحمد لله، من فضل الله علينا في موريتانيا أن هذه المحاضر ممتدة في ربوع الوطن، فقلما تجد مدينة أو قرية إلا وفيها محاضرة. وهذا من فضل الله علينا، نسأل الله لا ينزع منا هذا الفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم كانت مع الشيخ الفاضل الدكتور أحمد وبدو الشريف المختار الشنقيطي حفظه الله، وهو الأستاذ المساعد في جامعة المحضر الشنقيطية الكبرى في موريتانيا، والشيخ والمعلم وعضو هيئة التدريس في جمعية الراسخون. حلقة اليوم كانت تتكلم عن أهمية علوم اللغة وعلم النحو تحديدا في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنباط الأحكام الشرعية من خلال هذا العلم المبارك، وبشكل عام علوم الآلة وأهميتها في معرفة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي. الشيخ تطرق لجانب مهم في البداية عن حياته ونشأته وكيف تتلمذ على المشايخ، وتكلم بكلام جميل ورائع عن الشيخ الذي تعلم عنده العلوم الشرعية وأسند إليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، وقال هو شيخي ومعلمي ووالدي الذي رباني. وبعد ذلك الشيخ تطرق للمبحث الأساسي في هذه الحلقة، وهي علوم اللغة واللغة العربية ودورها العظيم في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تطرق لأمثلة كثيرة استنبطها الشيخ حفظه الله من كتب العلماء رحمهم الله، الفقهاء والعلماء في شتى التخصصات الشرعية والعلمية. حقيقة هذه الحلقة مهمة جدا لمعرفة أهمية علوم الآلة، أهمية علوم اللغة العربية. البعض يظن أن الشريعة بمنأى عن علوم اللغة، أو أن الإنسان ممكن يقفز مباشرة إلى كتب الفقه فيستنبط الأحكام ويحفظها دون أن يعرف السبب الأساسي في استنباط هذه الأحكام الشرعية، وهي لغة العرب. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالعربية الشريعة نقطة مهمة وجانب مهم حقيقة في معرفة الأحكام الشرعية. هذا خالد الجهيم، وهذا بودكاست سند. كل الشكر لرعاة البرنامج وقف المرحوم عبد الله راشد الزير وجمعية الراسخون. حياكم الله شيخنا.
وبياكم شيخنا الحبيب.
حياكم الله، كيف حالكم؟ طيبين؟
يا مرحبا واهلا وسهلا.
اعتذر عن التأخير في الموعد، انت العادة يعني نمون عليك شوي فتأخرنا عليك قليلا.
ما تأخرت.
الله يحفظكم.
امر طيب الحمد لله.
الله يحفظك شيخنا.
طارتك قليلا بس.
جزاك الله.
ولما انتظرك كثيرا.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. احنا طال عمرك شيخنا، اليوم حديثنا معك حديث ان شاء الله يكون شيق للاخوة المستمعين والمشاهدين في هذا البودكاست المبارك. دائما احنا في كل حلقة نبدأ مع الضيف بالحديث عن النشأة، كيف نشأ ضيفنا، أين نشأ، أين طلب العلم. فهذه كبداية نريد أن نفتتح بها بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي أعن ويسر برحمتك يا أرحم الراحمين. العبد الفقير إلى الله نشأ في مدينة تنبضة، وترعرعت هناك. نشأت كما ينشأ أقراني درست في المحضرة القرآن الكريم، وكانت البداية مع العمة، والوالد أيضا مشرف من بعيد رحمه الله تعالى.
نعم.
لكن الحقيقة عمتي رحمها الله كان لها الفضل الكبير في تعليمي وتعليم إخواني، فكانت هي التي تدرسنا في بداية الطلب. رصدنا القرآن الكريم، وكانت هي أيضا مهتمة بالقرآن الكريم، كانت تحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. لكن الوالد أيضا مشرف، هي تهددنا بالوالد وتخوفنا من الوالد، وأحيانا إذا كان الوالد موجودا يتولى أيضا التدريس عنها، ولكن إذا انصرف لشغل الدنيا تولت هي التدريس.
هذا بأي عمر شيخ؟
هذا تقريبا من 5 سنين إلى 10 سنوات أو 11 سنة أو 11 سنة. بعد ذلك رحمه الله ورحمة واسعة، اللهم اغفر له ورحمه، لها فضل كبير علي. بعد ذلك دخلت أيضا المحضرة كما يدخلها أقراني، بدأت أتعلم المتون، بدأت الدراسة في علوم القرآن، الرسم العثماني، ثم الردفة، ثم توالف، ثم أنظمة ابن بري، قراءة نافع، وسلكة الإجازة. هذه مصطلحات على كل حال عند أهل
الردفة. يعني شنو الردفة؟
الردفة الطالب إذا أتقن الرسمة يكتب القرآن من غير مصحف، ويشترط أن يكتب على الأقل 15 حزبا دون أن يقع خطأ ما خطأ إملائي رسمي في هذه الأحزاب 15. فإذا ما، وقد يكمل القرآن كله كتابة ولا يتحقق الشرط، الشرط لا بد منه
اللي هو عدم الخطأ،
لا بد أن يكتب 15 حزبا متوالية دون أن يقع خطأ.
جميل.
فإذا حصل خطأ يبدأ من جديد،
يعيد من جديد. الحكمة إيش من هذه؟
إتقان الرسم. إتقان الرسم، لذلك الذين يتقنون الرسم لا تسألهم عن كلمة في القرآن إلا ويعرفون رسمها، ما يحتاجون للرجوع إلى المصحف،
لأنهم
أتقنوا الرسم،
أتقنوا
أتقنوا كتابة إملاء القرآن. طيب، ثم ذلك كتبنا التوالف، الإرشاد والتقدير، ومنظمة ابن بري، و
التوالف اللي هي إيش؟
منظومات عندنا،
منظومات
منظومات تعرف بالخلاف في المقرأ، وتدرب الطالب على المقرأ قبل أن يدخل في منظومة ابن بري. ثم ذلك إذا قرأ ابن بري كتب أيضا الإجازة، كتب ردفة الإجازة نسميها، سلكة الإجازة، وهي أيضا 10 أحزاب من غير خطأين، من غير أن يقع خطأ.
10 أجزاء من القرآن؟
أحزاب.
نعم،
اللي هي 5 أجزاء.
نعم.
عندما انتهيت من هذه المرحلة وأخذت الإجازة، بدأت أيضا كما يبدأ أقراني في نحوي، قرأت جرومية ومنظومة الرباني في النحوي، وهي منظومة جميلة، 130 بيتا، أقل عددا من منظومة الأجرومية، ولكن كل الصيد كما يقولون في جوف الفراغ، هي مليئة بالأحكام
النحوية،
فيها العدد وفيها الاشتغال وفيها التنازع وفيها غير ذلك، مع أن أبياتها لا تتجاوز 130. وصاحبها يقول، صاحبها هو عبد الله بن حاج حمار الله الغلاوي، يقول إنه أعدها لذي البداية المبتدئين، لكن قال في الشرح وفيها ما أصلح لذي النهاية.
جميل.
لذي النهاية، يعني فيها باب متميزة جدا.
هو نظم الأجرومية؟
هو ليس نظما للأجرومية، هو نظم مستقل.
أي.
يقول عبد الله بعد حمده مصليا على الرسول عبده دونك في الإعراب ربانية أرجو أن يوسط الذكية ضمنته المفيدة والنقاية بجد منهما لذي البداية.
جميل.
فهو نظم مستقل في النحو وأعده لأهل للطلاب المبتدئين، لكن عندما شرح عبارته لذي البداية قال في الشرح وفيها ما يصلح لذي النهاية.
جميل.
بعد أن قرأت هذه المنظومة بدأت في الألفية ثم اللامية ثم بدأنا في مسيرة الفقه.
هذه كلها في اللغة الآن. نحو منظومة
جرومية والرباني والألفية واللامية، هذا كله في النحو. والصرف على كل حال
مع الحفظ طبعا، فهم واحد
طبعا مع الحفظ. نحن في المحاضر المتن لابد أن يحفظ، ومن منهجية الدراسة عندنا أن الطالب يحفظ المتن والفهم أيضا. وميزة المحاضر أنك مع الشيخ منفتح، تستطيع أن تسأله ما أردت، تستطيع أن تسأله في أي وقت، وتستطيع أن تأتي للدرس في أي وقت، لا لم يناسبك الصباح جئت مساء، لا لم يناسبك المساء جئت مثلا الظهر، ولك أن تأتي بعد العشاء، ولك أن تأتي بعد المغرب وهكذا. وأما الحفظ فهو شرط، ولذلك يقول أحد علمائنا في منهجية العلم كتب إجازة وحفظ الرسم، قراءة تدريس نخل العلم، ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرامة لم ينل. كتب أن تكتب الدرس، إجازة أن تصحح الدرس، وحفظ الرسم أن تحفظ المتن، قراءة أن تشرحه على الشيخ ويشرحه لك الشيخ، تدريس تدريس بعد ذلك. العلم كما يقولون لا يثبت إلا بثلاث تاءات، تدريس والتأليف والتكرار، لا يثبت العلم إلا بثلاث تاءات، التثبيت التكرار والتأليف
والتدريس.
ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرامة لم يرد، من بدأ يدرس وهو لا يحفظ، أو بدأ مثلا أو حافظ دون أن يفهم، يعني لا بد من هذه الترتب،
لا بد أن يجمع بينهم،
لا بد من هذه الترتب على كل حال في المنهج المحضر.
جميل. غير المنظومات اللي في اللغة، درست الفقه المالكي؟ درست.
نعم قرأنا في المحاضر أخضري وابن عاشر ورسالة ابن أبي زيد القرواني ومختصر خليل، هذا قرأته كما يقرأه أقراني، وكذلك مراقي السعود في الأصول، وفي في القواعد المنهج للزقاق.
جميل.
أما بالنسبة للبيئة التي بيئة المحاضر هذه، فأنا الذي يشدني فيها هو الشيخ.
الشيخ.
نعم.
كيف؟
الشيخ عجيب في المحاضرة. شيخنا رضي الله عنهم أرضاهم، وأنا كنت أحب أن تكون هي حلقة عن الشيخ، لا أن تكون عني أنا. الشيخ، أنا شيخي هو العلامة محمد المختار، العلامة محمد بن محمد المختار بن مبلل تشيتي، هذا هو شيخي الذي درست عليه، وكان شيخا ووالدا، كان يوجه ويرشد، كان يعلم، وصحبته من الصغر، عمري تقريبا 12 سنة بدأت معه، هو الذي أجازني في القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأت أتعلم منه، وتعلمت من سمته الكثير، كان أعجوبة
يستاهل الشيخ،
كان أعجوبة صراحة، كان كل وقته بالدرس أو بالعبادة، ما عنده وقت آخر أبدا، ما عنده وقت آخر، إما الدرس وإما العبادة. كان الصباح إذا صلى الصبح يبدأ يتعبد، يذكر الله، استمر في ذكر الله إلى طلوع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس وقيد رمح وحلت النابلة أتى به عدد من الركعات، ولا يخرج من المسجد إلا بعد أن يأتي بتلك الركعات، ولا يكلم أحدا بعد صلاة الصبح أبدا، ما في كلام،
ينشغل بالذكر وال
الذكر. فإذا خرج إلينا جاء ونبدأ نصنع له الشاي ويبدأ الطلاب يقرؤون وتستمر القراءة إلى الزوال،
ما شاء الله
ما يتوقف. فإذا صلى الظهر رجع، فإذا صلى الظهر جلس في المسجد، استمر يتعبد يصلي من النوافل ما شاء، لا ينفك يصلي من الظهر
ما شاء الله،
لا ينفك يصلي إلى أن يؤذن مؤذن العصر. وبالمناسبة هذه النافلة في هذا الوقت فسرت بأنها صلاة الأوابين، واردة أنها في هذا الوقت بالذات
اللي بين الظهر والعصر،
بين الظهر والعصر حين ترمض الشمس، وبعد العصر يرجع إلينا ويبدأ الشاي، نصنع له الشاي ونبدأ نقرأ عليه، نستمر نقرأ عليه، من لم يقرأ صباحا يقرأ مساء، إلى أن يبقى من الوقت القليل اللي يقرأ فيه سورة ياسين، وعند قراءة ياسين لا بد منها قبل الظروب. إذا قرأ ياسين أذن المغرب، أذن المؤذن لصلاة المغرب، صلى المغرب ويبدأ يتنفل بعد المغرب، ما فيه إلا النافل العبادة، صلاة بين المغرب والعشاء كله للصلاة، والنبي ما بين العشاء والمغرب مرغب فيه بإخبار النبي كما يقصها في الرسالة. فإذا صلى العشاء، طبعا العشاء يؤخرها جدا، يجعل بين المغرب والعشاء تقريبا أكثر من ساعتين، فإذا صلى العشاء أتى بركعات وشفع ووتر وخرج إلى البيت، وعندما يأتي إلى البيت من أحب أن يسأل، من أحب أن يستفتي، من أحب أن يأتي إلى أن ينام، فكل وقته عبادة. هو كان شيخنا وكان إمامنا وكان قدوتنا، ليس فقط شيخ عالم،
يعني تعلمت من أدبه وسمت أكثر من علمه،
تعلمت من علمه أيضا. أنا كل المتون التي قرأتها وسردتها لك قبل قليل أنا قرأتها عليه، وقرأتها أيضا على ابنه المحضرة، الحمد لله كان فيها مشايخ عدة، كان فيها ابنه وهو عالم جليل الآن من أعلم علماء البلد، اسمه العلامة محمد المختار محمد بن مبالة، كان مفتي موريتانيا، كان أيضا مستشارا لرئيس الجمهورية في الشؤون الإسلامية. وتعلمت أيضا على ابن أخيه وهو ابن عمتي وهو أيضا فقيه، فالمحضرة كان فيها مشايخ عدة. إذا لم أفهم الدرس منهم أرجع إلى أحد المشايخ الآخرين وأقرأ عليه.
إيش من المواقف اللي حصلت بينك وبين الشيخ ما تنساها؟
الشيخ على كل حال أنا ما
يعني أعطاك لفتة، أعطاك درس، حسيت إن ما زلت إلى اليوم أنت
أجمل شيء كنت أسمعه من الشيخ، كنت إذا طلبته الدعاء أقول لي رزقك الله العلم والعمل به.
الله، دعاء جميل،
كان دائما يدعو لي بهذا الدعاء جزاه الله خيرا، يقول بالحسن يا الله أعطيك العلم والعمل به. أما المواقف ما في موقف، أنا صراحة طالب مع الشيخ، حتى إني لا أستطيع وأسأله إلا عن شيء يتعلق بالعلم، يقبل جوابا فلا يكلمه هيبة والسائلون نواكس الألقان، نحن نهابه جدا. هو إمامنا وشيخنا وقدوتنا.
نعم.
لكن كان عريب.
الشيخ موجود ما زال ولا؟
رحمه الله، توفي 2013.
رحمه الله رحمه.
قريبا 2013 أو 2012 نهاية 2012 لما أعتقد.
نعم
شهر 12 قلنا.
قرأت على الشيخ أبرز المنظومات اللي ذكرتها الآن، قرأت على الشيخ.
نعم.
طيب شيخ، المحضر الآن، المحضر
استثناء المنهج للزقاق درسته على ولده، ولده أيضا عالم جليل وهو شيخنا الآن وهو إمامنا وقدوتنا، وأيضا هو أيضا كان شيخي، كان شيخي معه، هو
اللي هو ابنه،
اللي هو ابنه.
نعم. طيب المحضرة، فكرة المحضرة شيخ، هل أنكم تأتون كل واحد يأتي بالألواح أو الكتاب فيقرأ على الشيخ والشيخ يشرح، ولا كيف الطريقة؟
المحضرة أنت عندنا لوح خشبي نكتب فيه المتن ونحفظه ونأتي للشيخ ندرسه عليه. الشيخ طبعا شيخي لا يأخذ كتابا، ما يأخذ كتاب إلا لمختصر خليل. كل المتون العلمية الأخرى يدرسها من غير كتاب،
من حفظه.
من حفظه
ما شاء الله،
باستثناء المختصر. مختصر أعتقد أنه يستطيع أن يدرسه من دون كتاب، لكن هو يحب تورعا لأن الموضوع موضوع فقهي، لا يحب أن يقع خطأ منه، فتورعا يقرأ، يأخذ حاشية الدردير والدسوق، ولكن تكون بين يديه لا أكثر ولا أقل.
فيأتي الطالب يقرأ عندها،
يأتي الطالب ويقرأ عليه، وإذا انتهى دوره يأتي الطالب الآخر. ومنهجيته في الطلبة، في تقديم الطلبة، هو أنه يقدم دائما الأصغر، يقدم المتون الصغار على المتون الكبار. فأصحاب الأجر الرومية وأصحاب الرباني وأصحاب الأخضري وابن عاشر هؤلاء مقدمون على أصحاب خليل، كذلك أصحاب الألفية مقدمون على أصحاب خليل. أصحاب خليل هم آخر من يدرس. كذلك أصحاب المراقي والمنهج.
أيوة أيوة، جميل جميل. طيب شيخنا، أكثر ما تعلمته في هذه المحاضر هي علوم اللغة.
نعم.
طيب لماذا الحرص على اللغة تحديدا في هذه المحاضر؟
اللغة
يعني خاصة في مرحلة صغر السن.
نعم. هو اللغة هي أداة تفقه في الدين، وهي مفتاح الشريعة، ولذلك الطالب لكي يفهم الفقه ولكي يفهم القرآن والسنة لا بد أن يكون عالما باللغات، أو على الأقل له رتبة وسطى في اللغة.
جميل.
لأن الذي لا يفهم اللغة لا يستطيع أن يفهم اللغة، لا يمكن، لا يعرف النحو، لا يعرف المعجم، لا يمكن أن يفهم القرآن والسنة، ولا يمكن أن يفهم الفقه. ولذلك نحن في المنهجية المحضرية نقرأ النحو والصرف قبل أن ندرس الفقه، لأن هذه الوسيلة، وسيلة التفقه في الدين، هي النحو.
نعم.
والصرف والبلاغ واللغة مفردات. ولذلك دأب علماؤنا على تقديم اللغة وعلومها على النحو، على الفقه والأصول. هو الفقه هو ثمرة وهو المقصود.
نعم.
اللغة ليست مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة لفهم الفقه ووسيلة لفهم الأصول. كيف تفهم الأصول وأنت ما تعرف اللغة؟ مستحيل. كيف تفهم الأصول وأنت لا تعرف النحو ولا الصرف؟ لا يمكنك أن تفهم الأصول إذا لم تكن عارفا بالفقه بالنحو والصرف، يصعب عليك أن تفهم الأصول.
أيوة.
وحتى الفقه صعب، لذلك علماؤنا كانوا يحرصون على أن يبدأ الطالب باللغة قبل أن يبدأ بالفقه.
نعم، ولأن الشريعة عربية.
نعم، هي علاقة اللغة بالشريعة علاقة وطيدة. إذا ما أردنا أن نتكلم عن علاقة اللغة بالشريعة نجد أنها علاقة وطيدة جدا. اللغة هي أداة التفقه في الدين وتعلمها أيضا من الديانة. تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الولي، يؤخذ ذا من قوله وعلم آدم الاسم ففهمت تعلمه. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العربة، ومن أحب العربة أحب العربية، ومن أحب العربية أتقنها وتعلمها. ثم إن العربية أيضا بغض النظر عن كونها أداة للتفقه في الدين هي أيضا لاحتواء الفضائل واكتساب المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار. ولذلك كان السلف الصالح يأمر الناس بأن تعلم أولادها شعر ما فيه من اكتساب المروءات والما فيه من اكتساب الفضائل. والعربية أيضا هي وعاء القرآن ووعاء السنة، القرآن بلسان عربي مبين والسنة بلسان عربي مبين، فكيف يفهمها من لا يقرأ من لا يعرف العربية؟ كيف يفتي في الدين من لا يعرف العربية؟ الآن الفقه هو روح الشريعة وعلم الحلال والحرام وهو روح الشريعة، كيف تستطيع أن تستنبط من الفقه؟ كيف تستطيع أن تفتي دون أن تكون عالما بالعربية؟ لا يمكن. ولذلك عندما ندرس الفقه يقولون لنا إنه مستمد من أصول من الأصول ومن اللغات. استمداده من الأصول واضح، أما استمداده من اللغات فلأن القرآن لأن الفقه مصدره القرآن والسنة، والقرآن عربي والسنة عربية، فمن لا يعرف العربية لا يستطيع أن يستنبط ولا أن يفهم الأسلوب العربي القرآنية ولا أن يفهم الأسلوب النبوية.
تقصد أنت معرفة اللغة من جهة علم النحو والصرف ولا حتى من أشعار العرب المعلقات
المفردات وغيرها. المفردات كل ذلك، أشعار العرب هي فيها المفردات. هي طبعا اللغة علوم اللغة هي مفردات والنحو والصرف والبلاغة، هذه كلها من علوم اللغة وكلها معينة على فهم النص الشرعي، لأن النص الشرعي اللغة هي وعاؤه.
جميل جميل. طيب قبل أن نتكلم عن أثر هذه العلوم على معرفة الأحكام وغيرها، نبي نعرف ارتباط الشعر العربي ومفرداته بنصوص القرآن والسنة. الآن يعني أنا سمعت أن في موريتانيا تحفظون الشعر العربي خاصة المعلقات وتستخرجون هذه المفردات التي كان يعرفها العرب في الجاهلية وتستدلون بها بمفردات القرآن والسنة.
على كل حال هو الشعر العربي يعين على فهم القرآن ويعين على فهم السنة، كما أن النحو والصرف يعينان كذلك على فهم القرآن والسنة العربية. أنت الآن لو مرت عليك عبارة قرآنية وأنت لا تعرفها لكن تعرفها في شعر امرئ القيس أو تعرفها في شعر عنترة، ستعينك هذه العبارة على فهم القرآن الكريم. هذا هو الربط لا أكثر ولا أقل. لكن أداة الاستنباط الحقيقية هي النحو، وهي أيضا اللغة أيضا أداة استنباط باعتبار وقوع المشترك فيها. اللغة أداة استنباط باعتبار وقوع المشترك فيها.
نعم.
الآن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد يطلق على إيش؟ يطلق على لفظ مشترك، يطلق على الأرض ويطلق على جميع أجزاء الأرض. ومن هنا اختلف الفقهاء. سبب اختلاف الفقهاء في هل الحجارة يتيمم عليها ولا يتيمم عليها هو اختلافهم في مفهوم الصعيد.
أي
مالكية يرون أن الصعيد هو جميع أجزاء الأرض، كذلك الحنفية. الشافعية والحنابلة لا، يقولوا الصعيد والتراب. سبب الخلاف هو إيش؟ هو الاشتراك الواقع في كلمة الصعيد. هذا سببه شنو؟ هذا من مفردات اللغة العربية. هذا خلاف سببه اللغة العربية. وبالتالي المفردات، حفظ المفردات لا شك أنه يعين على استنباط القرآن، استنباط النصوص، استنباط الأحكام من النصوص من القرآن ومن السنة. كذلك اليد، الآن مثلا اليد، مسح اليد إلى المرفق، اليد تطلق على الكف، وتطلق على الكف والذراع، وتطلق على الكف والذراع والمرفق المرفق. هذا مشترك وله أثر كبير جدا في الخلاف الفقهي، لأن زفر من الحنفية مثلا وبعض متأخري المالكية وأهل الظاهر يقولون إن المرفق لا يمسح، لا يغسل، عفوا، لا يجب غسله في الوضوء لأنه لا يدخل في مسمى اليد. اليد عندهم تطلق على الكف والذراع، وهذا إطلاق عربي، من العربي من يطلق اليد على الكف والذراع. فلذلك الكف لفظ مشترك يطلق على الكف، اليد عفوا لفظ مشترك يطلق على الكف، ويطلق على الكف والذراع، ويطلق على الكف والذراع والمرفق.
جميل جميل.
ولا شك أن علم المفردات الذي هو موجود في الشعر لا شك أنه يعينك على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية.
أي
نعم.
وفهم القرآن كذلك.
وفهم القرآن أكيد.
طيب الآن شيخنا، بالنسبة للغة هل هي الأصل فيها؟ هذه مسألة أصولية دائما يذكرونها الأصوليون. هل هي الأصل فيها التوقيف أم الاصطلاح؟ فالعرب أو آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، هل الله سبحانه وتعالى علم آدم كل اللغة ولا في مصطلحات، يعني مثل أقول كلمات اصطلح عليها؟ هذه مسألة فيها نزاع حقيقة.
جميل جدا. اللغة على كل حال فيها خلاف، هل هي اصطلاحية أو توقيفية؟ وهذا الخلاف أشار له صاحب المراقب بقوله واللغة الرب لها قد وضعها وعزوها للاصطلاح سمعا، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب واللغة، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، التثبت اللغة بالقياس، والثالث الفرق لدى أناس محله عنده المشتق، ما عداه جاء فيه الوفق. اللغة فيها خلاف، هل هي التوقيفية أم
اصطلاحية؟
منهم من يقول إن اللغة توقيفية من الله عز وجل، ومنهم من يقول إنها اصطلاحية. وهذا الخلاف ذمرته إذا قال الرجل لزوجته مثلا اسقني الماء، وقصد الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ إذا قلنا إن اللغة التوقيفية من الله عز وجل نقول لا،
لا يقع.
وإذا قلنا إن اللغة اصطلاحية نقول يقع طلاق. معنى المسألة عند المالكية من الكناية، المالكية عندهم الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صريح وظاهر وكناية خفية. وهذا من الكناية الخفية، في الكناية الخفية يقع بها الطلاق. نعم،
هذه ثمرة المسألة.
نعم. وكذلك العتق، إذا قلت لعبدك أتيني بكذا، إذا قلنا إن اللغة اصطلاحية نقول لا، يقول نعم إن الله اصطلاحيا، نقول نعم إذا قصد بهذا اللفظ الطلاق يقع، إذا قصد بهذا اللفظ العتاق يقع العتق. وإذا قلنا إن اللغات توقيفية نقول لا، العتق الشارع حدد له لفظ صريح وهو أعتقتك وأنت حر،
نعم،
وبالتالي لا يقع العتق إلا باللفظ الصريح ولا يقع بظريف.
جميل جميل. طيب طبعا احنا نسينا نبين يعني ايش معنى توقيفية.
توقيفية معناها موضوعة من الله عز وجل،
اي
وقف من الله تعالى،
فلا اجتهاد في اللغة،
لا اجتهاد فيها.
اي اما الاصطلاحية فهي
اصطلاحية اصطلح البشر عليها.
ايوه جميل جميل. طيب طيب شيخ، احنا ودنا نتكلم عن دائما نتكلم عن النحو، انت ذكرت ان اهم علم في العربية هو النحو،
نحو الصرف، كل علوم النحو، كل علوم اللغة مهمة جدا في الاستنباط، لكن أثر النحو في الاستنباط كبير جدا.
كيف النحو يغير المعنى؟ ممكن تشرح لنا؟
أكيد النحو يغير المعنى، الإعرابي يغير المعنى. أنت الآن إذا قلت ما أجمل زيدا، ما أجمل زيد، ما أجمل زيد، المعنى اختلف.
أي
ما أجمل زيدا هذا تعجب، أسلوب تعجب، كأنك تعجبت من جمال زيد، وأجمل فعل ماضي. ما أجمل زيد هذا سؤال، ولذلك يكون الجواب أنفه أو عينه، وأجمل صيغة تفضيل اسم تفضيل. ما أجمل زيد ما نافية، وأجمل فعل ماضي، وزيد هو الفاعل، نفيت الجمال عنه. وكذلك تقول ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد. والنحاة يمثلون أيضا بقولك بكم ثوبك مصبوغ. إذا قلت بكم ثوبك مصبوغ فأنت سألت عن الصباع، عن أجرة الصباغة فقط لا أكثر ولا أقل. بكم شر مزرور، وذوبك مبتدا ومصبوغ خبر، بالتالي انت سالت عن ايش؟ عن سعر السبالة، ولم تسال عن سعر الثوب. لكن لو قلت بكم ذوبك مصبوغا سالت عن سعر الثوب على هذه الحاله، عن سعر الثوب على هذه الحاله، كانك قلت كم بكم ذوبك حال كونه مصبوغا.
ايوه
وذوبك مبتدا وبكم جار مجرور خبره، مصبوغا متعلقه ب حال متعلق بالجر والمجرور.
نعم
هذا 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 اثر المعنى تغير بحركه الاعرابي.
جميل.
ومن هذا المضمار ما يروى عن عتبان الحروري انه قال فان يكن منكم كان مروان وابنه وعمر ومنكم هاشم وحبيب فمنا حسين والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب. فإن يكن منكم كان مروان وابنه وعمر ومنكم هاشم وحبيب فمنا حسين والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب. ثم إن هشام بن عبد الملك ظفر به وظفر به. لما ظفر به قال أنت القائل فإن يكن منكم كان مروان وابنه وعمر ومنكم هاشم وحبيب فمنا حسين والبطين وقحنب ومنا أمير المؤمنين الشبيب. قال لا ما قلت هذا يا أمير المؤمنين، قلت ومنا أمير المؤمنين الشبيب. ومنا أميرة، أميرة بالنصب منادى، ومنا يا أمير المؤمنين الشبيب. خلصت حركة الإعراب من قتلي.
طيب وفي
لأنه لو قال ومنا أمير، لو كانت الرواية بالرفع لو ومنا أمير المؤمنين لكان ادعى لشبيب أنه أمير المؤمنين.
أيوة.
لكن لما كانت الرواية بالنصب فهو لم يدعي لشبيب أنه أمير المؤمنين،
فعفى عنه هشام.
نعم هكذا يقال، الله أعلم. وكذلك من هذا المضمار ما يروى أن هارون الرشيد أرسل إلى قاضي القضاة قاضيه أنذاك وهو يوسف صاحب أبي حنيفة، أرسل له بيتين يسألهما عن حكمهم، فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرق يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرق أعق وأشأم. كله ماذا على هذا الرجل؟ ماذا يلزمه؟ هل تلزمه طلقة واحدة أو تلزمه طلقة؟ وأبو يوسف كان لا يجيد النحو،
كان لا يجيد النحو
بدأ. فقال لا أستطيع أن أجيد الجواب إلا إذا أرسلت أبيات للكسائي، خاف أن أخطئ، وأرسل الأبيات إلى الكسائي، كان وقتها على فراشه. فلما أتبت الأبيات قال الكسائي لو قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، رفع عزيمة ونصب ثلاثا، فهي ثلاث طلقات. فكأنه قال فأنت طلاق ثلاثا والطلاق عزيمة. ولو نصب عزيمة ورفع ثلاثة فهي طالق طلقة واحد، كأنه قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة والطلاق عزيمة، أي حال كونه عزيمة ثلاثة، والطلاق حال كونه عزيمة ثلاثة،
فتقع طلقة واحدة
طبعا. شوف تغير الحكم بتغير حركة الإعرابي. ويقولون أيضا أن من هذا المضمار ما لو قال المقر له علي درهم غير دانق، هي طبعا غير، الأصل فيها أن تقع صفة، الأصل فيها أن تقع صفة، ولكن يمكن أن تقع استثناء، استثناء بها أيضا، لكن الاستثناء بها عارض ليس هو الأصل، الأصل أن أنها الصفة.
هي ليست من أخوات إلا،
هذا هو الاستثناء.
هذا الاستثناء
من الاستثناء بها كما يقول ليس هو الأصل.
أي.
الأصل هو أن تقع صفة. فإذا قال له علي درهم غير دانق بالرفع لزمه درهم كامل، كأنه قال له علي درهم لا دانق، وتكون غير صفة للدرهم. وإذا قال له علي درهم غير دانق بنصب غيره لزمه خمسة دوانق، لم يلزمه الدرهم كاملا، درهم ستة دوانق، درهم كم؟ ست دوانق. درهم ستة دوانق. فإذا قال له علي درهم غير دانق بنصب غير على الاستثناء لزمه خمسة دوانق ولم يلزمه،
ولم يلزمه السادس.
أيوة.
جميل،
واضح،
واضح نعم.
وعلى كل حال على ذكر الكسائي، وما دام المجلس مفتوح ودردشة،
خذ راحتك شيخ، خذ راحتك،
نأخذ راحتنا شوية، أحسنت. على ذكر الكسائي مع هارون، الكسائي قصصه مع أبي يوسف كثيرة جدا. وقال إنه مرة قال سمعت أبا يوسف يقول من نحو ويذم النحو ويقول مضيع على الوقت، فأردت أن أعرفه بفضله، فقلت له يا أيها القاضي ماذا لو قال الرجل، ماذا لو قال رجل أنا قاتل أباك، وقال آخر أنا قاتل أبيك، أيهما يأخذ؟ فقال أبو يوسف يأخذهما معا،
كلاهما عليهما العقوبة.
نعم، كل منهما اعترف بالقتل فيأخذهما معا. فقال الكسائي لا، وكذلك قال هارون، قال هارون أخطأت، هارون كان له دراية بالنحو، قال أخطأت، وقال الكسائي أخطأت أيضا، قال كيف ذلك؟ قال إنما يأخذ الذي قال أنا قاتل أبيك، أنا قاتل
أبيك،
أبيك هو الذي يأخذ، أما الذي قال أنا قاتل أباك فلا يأخذه،
لا يأخذ.
كيف ذلك؟ لكن أنت تسأل كيف ذلك؟ هو اسم الفاعل، إنما يعمل إذا كان بمعنى الحالي أو المستقبل، كفعله اسم فاعل بالعمل، كان عن موضيه بمعزله وولي استفهاما وحرف نداء ونفيا وجه صفة مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي أوصف، إنما يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحالي أو المستقبل، وإذا كان بمعنى الحالي أو المستقبل ينصب مفعوله، أقول أنا قاتل
أباك
أباك وأنا قاتل غلامك، لكن القاتل الآن لم يتحقق، في المستقبل،
في المستقبل وليس الآن
وفي الحال. فإذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي يجب أن يضاف إلى معموله ولا ينصبه إطلاقا. تقول أنا قاتل أبيك، ولا يجوز أن تقول أنا قاتل 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 أباك إذا كان القتل في الماضي. إذا كان القتل ماضيا تقول أنا قاتل أبيك بالإضافة وجوبا. بالمناسبة الأصل في اسم الفاعل أن إضافته لفظية، لكن إذا كان بمعنى الماضي تكون إضافته معنوية محضة.
فممكن يقول أنا قاتل دون أن يذكر المضاف إليه.
لا، إذا قال أنا قاتل غلامك بالإضافة فالقتل قد تحقق، لأن اسم الفاعل بمعنى الماضي.
نعم.
وإذا قال أنا قاتل غلامك، لا، القتل لم يتحقق، القتل الآن أو في المستقبل.
نعم نعم،
في الحال أو في المستقبل.
جميل.
والفرق فقط هو التنوين. واسم الفاعل، عمل اسم الفاعل كما قلت لك، واسم الفاعل إضافته لفظية، فإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجنا عظيم الأمل مروح القلب خليل الثير. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. في إضافة الوصف إضافة لفظية، لكن إذا كان بمعنى الماضي تكون إضافته إضافة معنوية.
معنوية، نعم.
ولا يمكن أيضا أن ينصب به، يجب أن يضاف، لا يمكن أن تنصب به معموله.
نعم.
تقول أنا قاتل غلامك، ولا يجوز أن تقول أنا قاتل غلامك.
أيوة.
إلا إذا كان القتل في الحال أو في المستقبل.
ماذا فعل بيوسف؟
يقال إنه من هذا المجلس بدأ يقرأ النحو على الكسائي، يقال ذلك.
فهو حكم على الاثنين بال،
وقصصه معه كثيرة. يقال إنه مرة أيضا قال له ماذا لو قال الرجل أنت طالق طالق بالتكبت، وقال آخر أنت طالق وطالق وطالق. قال بيوسف يتلزمه ثلاث طلقات. قال الكسائي لا، إذا قال أنت طالق طالق هذا تأكيد، يمكن أن يكون قصد طلقة واحدة، لكن إذا قال أنت طالق وطالق وطالق تلزمه ثلاث طلقات. فعلى كل حال النحو،
النحو والإعراب له أثر في تغيير المعنى. طيب أمثلة من القرآن يستحضرك شيء شيخنا؟
نعم.
في القراءات مثلا تغير أحيانا تتغير التشكيل.
نعم نعم، سنذكر هناك أمثلة كثيرة جدا في أثر علوم اللغة على الحكم الشرعي. من هذه الأمثلة الإقرار، إذا قال الرجل مثلا له عندي كذا درهما، كم يلزمه؟ كذا لفظ مبهم. بما يفسر هذا اللفظ المبهم؟ قالوا يفسر بالعشرين.
بالعشرين؟
نعم، كذا درهما لزمته عشرون. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من أن تمييز عشرين لا يكون إلا مفردا منصوبا. ميز العشرين والتسعين لواحد كأربعين حين، كما يقول ابن مالك.
نعم.
بالخلاصة لو قال كذا وكذا درهما لزمه 21. نفس الشيء لو قال كذا كذا درهما له علي كذا كذا درهما، كم يلزمه؟ 11 درهما. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من أن كذا كذا مركب، والعدد المركب تميزه أيضا منصوب. ميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرين فسويا هما، كما يقول ابن مالك الكافي للفيه. هذا كله من لا يعرف النحو لا يمكن أن يحسن الجواب فيه إطلاقا. ومن هذا القبيل اختلاف العلماء في القرآن. هل هو الحيض حيضة أو هو الطهر؟
نعم.
طبعا الجمهور يرون أن الطهر هو يرون أن القرء هو الطهر. حنفية يرون أنه
الحيض
حيضة.
الحنابلة كذلك. يرون أنه حيض.
أنه حيض. إذن الشافعية والمالكية يرون أنه
الطهر.
هو الطهر. والحنفية والحنابلة يرون أنه هو الحيض. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن القرآن لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر. حيض والطهر. هذه نقطة. فالمالكية والشافعية قالوا القرآن يطلق على الطهر والمراد الطهر. ما دليلهم؟ دليلهم أن القرآن يطلق على الطهر وعلى معروف من إطلاقاته الطهر، ودليلهم وجود التاء في المعدود ثلاثة قرؤ ثلاثة. لو كان القرآن مقصود به الحيضة لقال ثلاثة قرؤ بدون تاء، لأن العدد المفرد من ثلاثة إلى عشرة العدد يخالف المعدودة.
نعم.
فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا.
مؤنثا نعم.
وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا.
مذكرا نعم.
واضح.
نعم.
العدد يخالف المعدود. تقول ثلاثة
قرؤ.
قرؤ إذا كان القرؤ طهرا.
نعم.
وثلاثة رجال. أما في إذا كان المعدود مؤنثا تقول ثلاث نساء.
أيوة.
تؤنث تذكر العدد
تذكر
ثلاث بدون تاء. هذا من استدلال المالكية والشافعية. الحنفية قالوا لا، الطهر القرء مراد به الحيضة لأن من إطلاقاته الحيضة، ولأن أيضا الذي تقع به البراءة لأن الذي تقع به البراءة هو إيش؟
الحيض.
والحيض براءة الرحم. كذلك من أمثلة الخلاف خلاف المسائل الفقهية التي الذي له أثر في علوم اللغة، خلافهم في مسح الرأس. مسحوا بوجوه مسحوا برؤوسكم أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم. قراءة أخرى بأرجلكم
طبعا. امسحوا برؤوسكم. الباء هنا ما الواجب في المسح؟ الواجب المسح كله، مسح الرأس كاملا أو يجزئ مسح بعضه. الشافعية قالوا يجزئ مسح بعضه. المالكية قالوا لا، لا بد من مسح جميع الرأس. سبب الخلاف ما لا؟ سبب الخلاف الباء. الباء في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، المالكية يرون أنها للإلصاق، الشافعية يرون أنها للتبعيض.
أيوة.
فأثر الخلاف بالباء.
هذا متعلق بعلم النحو
طبعا،
اللي هو معاني الحروف
طبعا.
أي.
هذا متعلق بعلم النحو، يذكر في علم النحو، وعلى كل حال من علوم اللغة. حتى لو جعلته من علم المعاني فهو بعلم المعاني داخل في علوم اللغة، مع أن كتب النحو تتطرق إلى علوم إلى حروف المعاني.
نعم.
ومعانيها. ومن هذا المضمار أيضا ترتيب أعضاء الوضوء، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ مالكية والحنفية يقولون لا ليس بواجب، الشافعية الحنابلة يقولون الترتيب واجب. ليش وقع الخلاف؟ سبب الخلاف أمران. أول فعله صلى الله عليه وسلم هل هو محمول على الوجوب أو على الندب؟ الأمر الثاني خلاف في الواو، هل تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ الكوفيون يرون أنها تفيد الترتيب، البصريون يرون أنها لا تفيد الترتيب وإنما هي لمطلق الجميع. ولذلك السيوطي في الكوكب يقول لمطلق الجميع لدى البصرية الواو لا ترتيب أو معية. مطلق الجميع لدى البصرية الواو لا ترتيب أو معية.
تقصد أنت الواو اللي في الآية؟
طبعاً.
تغسلوا وجوهكم.
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
هل هذه الواو تدل على الترتيب أم لا تدل؟
هل تدل على الترتيب أو لا تدل على الترتيب؟ كذلك أيضاً غسل المرفق في اليد. هذا المرفق هل يجب غسلها مع اليد أو لا يجب غسلها؟ الجمهور قالوا يجب غسلها. زفر من الحنفية وبعض متأخري المالكية لا يعتد بقوله، وأهل الظاهري كلهم قالوا لا يجب مسح المرفق. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف وقوع المشترك الذي هو اليد، اليد تطلق على الكف، تطلق على الكف والذراع، تطلق على الكف والذراع والمرفق، لها ثلاث إطلاقات. وكذلك أيضا من أسباب الخلاف إلى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل هي الانتهاء الغاية أو هي بمعنى معه؟
أيوة يعني هل ما
الجمهور قال إن المرفق يجب غسله مع اليد، لأن اليد من إطلاقاتها، لأن اليد تطلق على الكف والذراع والمرفق، وهذا من إطلاقات اليد. وحتى لو افترضنا أن إلى الانتهاء الغاية قالوا فالغاية غير داخلة، لأن المبرد يقول إن الحد إذا كان من جنس المحدود فالمحدود داخله والمرفق من جنس اليد. ما قوله تعالى ثم يتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار.
أيوة.
ثم أيضا قالوا إن إلى يمكن أن تكون بمعنى مع، فاصلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، وإلى وردت في القرآن بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. والعرب يقولون الذود إلى الذود إبل، أي الذود مع الذود إبل. واضح؟
نعم.
أما أهل الظاهري والزفر فقالوا إن إلى لانتهاء الغاية وليست بمعنى معه، ولذلك لم يجبوا إدخاله، لم يجبوا إدخال المرفق مع اليد في الغسل. كذلك أيضا من آثار من الخلاف، من أثر الاستنباط في علوم، من هذا المضمار أيضا، وهو أثر الوضع في الاستنباط، المستحاضة. المستحاضة إذا استمر عليها الدم ولم ينقطع عنها، هل تتوضأ لكل صلاة أو تتوضأ لوقت الصلاة فقط؟ الشافعية قالوا تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. حنفية والحنابلة قالوا تتوضأ لوقت الصلاة. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قالت إنها كانت امرأة، قالت كنت امرأة أستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما ذلك عرق ولا عليك، فإذا أتت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة. توضئي
لكل صلاة.
ما معنى اللام؟ الشافعية قالوا اللام للاختصاص، بالتالي كل صلاة يجب أن يكون لها وضوء،
سواء كانت صلاة
كل صلاة
فريضة أم نافلة.
أيوة يجب أن يكون لها وضوء. الحنابلة والحنفية قالوا لا تتوضأ، لام قالوا للتوقيت، على حد قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، لام للتوقيت، بالتالي هي تتوضأ وقت الصلاة، وإذا توضأت جاز لها أن تصلي من النوافل والفرائض ما شاءت أن تصلي بذلك الوضوء.
أي.
عن الملكية عندهم تفصيل آخر في الاستحاضة، لأنهم جعلوها من باب السلس، فإذا كانت إذا لازمت جل الوقت أصبحت لا تنقض الوضوء، وإذا لم تلازم جل الوقت تنقض الوضوء، فهي داخلة في باب السلس.
جميل جميل.
لكن مع ذلك أيضا قالوا يستحب أن تتوضأ لكل صلاة، يستحب. من هذه الأمثلة أيضا التي بين أيدينا هي مثال التيمم على الحجارة.
إيه.
تيمم عليه
حجارة.
حجارة
اللي هو صعيدا.
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل يجوز التيمم على الحجارة أو لا يجوز التيمم على الحجارة؟ حجارة جامد، هل يجوز التيمم عليه أو لا يجوز التيمم عليه؟ المالكية والحنابلة الحنفية قالوا يجوز أن يتيمم على الحجارة. الشافعية والحنابلة قالوا لا. الحنابلة قالوا لا بد أن يكون حجار عليه غبار حتى
يدخل في مسمى التراب.
شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو وقوع الاشتراك في مفهوم الصعيد. في الصعيد، في لفظ الصعيد، الصعيد من إطلاقاته الأرض تراب، ومن إطلاقاته أيضا جميع أجزاء الأرض. هذه نقطة. وسبب الخلاف أيضا من في الآية الكريمة امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
من هنا
الشافعية الحنابلة قالوا يجب أن يكون على هذا الحجر غبار ينقل إلى الوجه إلى الأعضاء وإلى اليدين، لأن من هنا للتبعيض.
التبعيض
امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من بعضه. المالكية والحنفية قالوا لا من هنا ليست للتبعيض بل هي لابتداء الغاية، أي أن ابتداء المسح من الحجارة أو من الأرض أو من الصعيد. كذلك أيضا ذكاة الجنين، هل ذكاة الجنين بذكاة أمه أو لا؟
الذبائح
طبعا. الجنين أنت إذا ذبحت شاة أو بقرة أو نحرت ناقة فوجدت فيها جنينا، هل تأكله؟ ما يطب. هل تأكله؟ مالكية والشافعية قالوا يؤكل بذكاة أمه. الحنفية والحنابلة قالوا لا يؤكل، لا بد أن يذكر. شو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف ذكاة الجنين ذكاة أمه. إذا قرأنا بالرفع ذكاة الجنين ذكاة أمه نقول إيش؟ نقول
أنه تؤكل.
تؤكل. ذكاة الجنين ذكاة أمه جملة مبتدا وخبر، بالتالي يكون الجنين يؤكل بذكاة أمه ولو وجد ميتا. الحنفية والحنابلة قرأوا برواية النصب ذكاة الجنين ذكاة أي كذكاة أمه. بالتالي لا بد أن يذكى ذكاة كذكاة أمه حتى يؤكل.
أيوة.
هذا خلاف أثره إيش؟ أثره حركة إعرابي.
نعم.
كذلك أيضا الجنوب، هل يدخل المسجد أو لا يدخل المسجد؟ المالكية والحنفية قالوا الجنوب لا يدخل المسجد. الشافعية والحنابلة قالوا لا يدخل المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، استدلوا بقول الله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل. وهذه المسألة الخلاف فيها طويل جدا، تفاصيلها كثيرة جدا خاصة عند المالكية. لكن عموما الذي يهمنا
أن
من استدلال الحنفية والمالكية أن إلا يمكن أن تكون بمعنى الواو، وبالتالي ليست استثناء ولا جنوبا ولا عابر سبيل. وإلا طبعا تأتي لأربعة معاني، تأتي استثناء شرب منه إلا قليلا، وتأتي صفة لجمع منكر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما آلهة غير الله، وتأتي بمعنى الواو، وهذه هي المقصودة هنا، تأتي بمعنى الواو.
ولا جنوبا إلا عبر سبيل،
يمكن أن تكون هذه الآية منها.
يمكن،
لكن النحاة يمثلون بمثال آخر، لأن لا يكون للناس لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه ولا الذين ظلموا. إنه لا يخاب لدي المرسلون إلا من ظلم ولا من ظلم. وتأتي زائدة، حراجج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا فقرا. حراجج ما تنفك إلا مناخة، إلا زائدة.
نعم.
لأن هذه الأفعال بريئة وبريحة وانفك نفيها إثبات، نفيها إثبات.
من فك ما بريحة ما،
أيوة. نعم. نفيها إثبات كما يقول المحات. ومن هذه المسائل لو قال أنت الطلاق وأنت طلاق، وهذه مسألة يذكرها بعض فقهاء المالكية، أشهب والمتيطي من المالكية قالوا إن الرجل إذا قال أنت الطلاق بصيغة المصدر وجاء بالمصدر معرفا يلزمه ثلاث طلقات، بينما لو قال أنت طلاق يلزمه طلقة واحدة. لماذا؟ لأن المصدر إذا عرف بأل، لأن الاسم إذا عرف بأل، أل هنا تكون لاستراق. عند أشهب هي أل بمعانيها استراق،
الاستغراق. نعم.
فإذا كانت معرفة بأل فكأنه استراق الطلاق كله. إذا جاء بها منكرة أنت طلاق تلزمه طلقة واحدة.
جميل.
وأظن أيضا أني وقفت على كلام للشافعية من هذا القبيل، لكن المهم هو المالكية. المالكية فرقوا بعضهم، ليس وليس هذا هو المذهب، مذهب أنه لا فرق بين أنت طالق أنت طلاق وأنت طلاق، هذا هو المذهب. لكن أشهب وهو إمام من أئمة المذهب والمتعطي يقولان إنه إذا عرف تلزمه ثلاث طلقات، وإذا نكر تلزمه طلقة واحدة.
وهذه فائدة التذكير، التعريف والتنكير.
طبعا، وهذا كله إثر التعريف والتنكير. ومن هذه المسائل قول الله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. وطبعا المعروف أن أن الضمير يعود على المضاف، لا ولا على المضاف إليه. الضمير إذا سبق بمضاف ومضاف إليه يعود على من؟ يعود على ماذا؟ يعود على المضاف، لا يعود على المضاف إليه.
فيكون أقرب مذكور هو المضاف.
المضاف مثلا إذا قلت غلام زيد قال، الضمير فيه قال يعود على من؟ على الغلام أو زيد؟ أو زيد؟
على الغلام
هو المضاف. فالضمير يعود على المضاف، الضمير من المضاف إليه، الضمير إذا سبق بالمضاف إليه يعود على المضاف لا على المضاف إليه.
جميل.
وبهذا استدل الجمهور على الظاهرية. الظاهرية قالوا إن الخنزير نجس، ذاته نجس، وذكروا أن الضمير في أو لحم خنزير فإنه رجس، الضمير يعود عليه، يعود على الخنزير نفسه. لكن رد عليهم بأن الخنزير ليس نجسا، ذاته ليست نجسا، النجس هو اللحم. والضمير في اللغة العربية لا يعود على المضاف إليه وإنما يعود على المضاف، لا يعود على المضاف إليه وإنما يعود على المضاف.
أيوة.
هذا أثر الخلاف كان في عود الضمير.
نعم.
وعود الضمير مسألة نحوية.
طبعا البعض يقول لحم أو لحم خنزير، يعني الخنزير هو الغالب فيه اللحم، لكن كل توابع اللحم يدخل فيه.
على كل حال هو الخنزير ذاته نجي طاهرة، مالكية عندهم أن الحي كله طاهر، والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا فالحي كله طاهر، والخنزير ذاته طاهرة. أنت لو وضعت يدك على الخنزير ما تنجس، حتى عرقه طاهر
عند المالكية.
المالكية. أما النجس فهو اللحم.
أيوه.
الظاهرية قالوا لا، الخنزير ذاته نجسة ولحمه نجس، والضمير يعود على الخنزير. قلنا لهم لا، الضمير في العربية يعود على المضاف ولا يعود على المضاف إليه. واضح.
نعم.
ومن هذا القبيل أيضا مسألة محمد بن حسن الشيباني رضي الله عنه ورضاه روي أنه فرق بين رجل قال لعبده، رجل قال لرجل أي عبيدي ضربك فهو حر، وبين قولي آخر أي عبيدي ضربته فهو حر. شو الفرق؟ أنت لو قلت أي عبيدي ضربك فهو حر، محمد بن الحسن قال الضمير في أي، الضمير في ضربك ضمير الفعل، أي عبيدي ضربك، ضربك في فعل، في ضمير مستتر والفعل صح؟ هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على أي، وأي من ألفاظ العمومي، فوجب أن يكون
أي عبد،
فوجب أن يكون الفاعل عاما، وعموم الفاعل يدل على عموم الفعل. هكذا قال محمد بن حسن. أي عبيدي ضربك، ضمير في ضربك يعود على أي قال، وأي من ألفاظ العموم، أي من ألفاظ العموم، فوجب أن يكون الضمير في أي عام، وعموم الفاعل في فاعل يدل على عموم الفعل. فقال إذا ضرب أي عبيد، أي عبيد ضربك فهو حر، قال إذا ضربهم، إذا ضربهم، إذا ضربوه جميعا أعتقوا جميعا. أما لو قال أي عبيد ضربته فهو حر، قال لا، اعتقوا واحد فقط ولا يعتقوا جميعا. فإذا ضربهم جميعا، إذا قال أي عبيد ضربته فهو حر وضربهم جميعا، من يعتق؟ يعتق واحد. قلنا له كيف، ليش فرق بين هذه وهذه؟ قال لأن الفاعل هنا خاص، أي عبيدي ضربته، الفاعل هو الضمير والضمير خاص فيخص الفعل،
بخلاف الأول،
خلاف الأول ضمير عام في عم الفعل.
أيوة.
ضمير يعود على أي، وأي من ألفاظ العموم في عم الفعل.
جميل.
هذا كله إنما يدل على ذراء الفكر العربي وجميل وجمال هذه اللغة العربية، ويدل أيضا على أن من ليس مالكا لناصيتها لا يمكن إطلاقا أن يكون، لا يمكن إطلاقا
أن يكون فقيها،
ولذلك الفقهاء اشترطوا في الفقيه، اشترطوا في المجتهد والمفتي أن يكون عالما باللغة العربية. صاحب المراقي يقول في منظومته، مراقي يقول في شروط المجتهد، أقول وهو شديد الفهم طبعا، واختلف بمن بإنكار القياس قد عرف، قد عرف التكليل، تكليف عفوا، بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول، والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول، وبلاغة جمع وموضع الأحكام، دون شرط حفظ المتون، عند أهل الضبط ذو رتبة وسطى بكل ما لبر، وعلم الإجماعات مما يعتبر كشرط الأحاد، وما تواترا وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى، وما عليه أو به النسخ وقع، وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب، وقلدا في ذا على الصواب.
جميل.
ذكر أن المفتي وهو المجتهد يجب أن يكون عالما باللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها، لأنه لا يمكن أن يكون مستنبطا إلا إذا كان عالما باللغة. وهنا أذكر مسألة جميلة جدا وقعت للقاضي حسين الشافعي، يقال جاءت وردت في نوازله، يقال إنه سئل عن رجل سقط عليه حجرة، سقطت عليه حجرات، فقال لزوجته إن لم تخبريني من رمى الحجر فأنت طالق. فسئل قاضي الحسين ماذا قال، قال إذا أخبرته بأن، إذا قالت له رماه آدمي فهي طالق، وإذا قالت له رماه مخلوق فليست بطالق، لأن من ألفاظ العموم، وإن كانت لا تطلق إلا على المذكر، إلا أنها أيضا قد تطلق على غير المذكر، ولله من في السماوات ومن في الأرض. واضح.
نعم. احنا شيخ خذينا ما شاء الله امثله كثيره عن موضوع اثر الاعراب، وال في موضوع تغيير المعاني والاحكام الشرعيه وغيرها.
نعم.
احنا الان بنتكلم عن ما هو القدر يعني اقل قدر كافي لطالب العلم يتعلم فيها اللغه العربيه، بحيث انها ممكن تكون له اله لفهم الكتاب والسنه، اقل المقدار الأقل، أقل الإيمان في معرفة اللغة العربية. نتكلمنا عن حاجة طالب العلم والعالم لعلوم اللغة، وقلنا أن هذا أمر مهم،
شوف
ولا يتصور أن عالم مجتهد فقيه يستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل باللغة العربية.
صحيح. شوف شيخنا، هو اللغة العربية طالب العلم لا يستغني عنها، لأن العربية كما قلت هي وعاء القرآن والسنة.
نعم.
والفقه والعلم الشرعي مستنبط من القرآن والسنة، وأصله القرآن والسنة. طالب العلم ينبغي أن تفرق بينه وبين العالم. العالم يجب أن يكون عالما بالعربية، وأقل رتبة تقريبا أن يكون حافظا لألفية ابن مالك، مطلعا على شروحها، حافظا لعلم الصرفي مثلا، إن شاء قرأ أي متن، المهم يكون ذا دراية بعلم الصرفي، وأن يكون أيضا ذا دراية بالبلاغة، وذا دراية بالمنطق، لأنه يحمي الفهم من الخطأ.
نعم.
بالنسبة لي
طالب علم،
طالب العلم يختلف. أقل شيء يجزئه إذا كان طالب علم مثلا يجر رومي وقطر الندى حسب رأي القاصر في النحو، متن العزي في الصرف، أو لامية الأفعال بلك حلال بدون الإحمرار بدون زيادات بن زين الشنقيطي، يعني لامية الأفعال بلك بدون زيادات بن زين تقريبا 107 بيات، 100 بيت تقريبا. هذا بالنسبة لطالب العلم العادي.
أما العالم المجتهد
أما العالم الذي ترد إليه الفتوى وترد إليه النوازل، ويجب أن يكون عالما بفقه الواقع وفقه التنزيل وفقه المقررات. الآن المفتي يجب أن يكون عالما بفقه المقررات وفقه التنزيل وفقه الواقع. فقه التنزيل هذا إذا لم يكن عالما بالعربية سيخطئ فيه، ما يستطيع إطلاقا أن يجب عليه، وإذا أجاب قد يخطئ، قد لا يسلم من الخطأ.
صحيح.
بالتالي يجب أن يكون ذا دراية باللغة العربية.
جميل جميل. طيب احنا ذكرنا أمثلة على أثر علم النحو والصرف في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام. نبي شيخنا نتكلم عن منهجية مقترحة في البدء في علوم اللغة عموما، نحو، صرف، بلاغة، إذا كان هناك أدب، شعر.
نعم نعم نعم.
منهجية مقترحة، ليست منهجية المحاضر التي لا يقوى عليها أهل الخليج، لكن المنهجية المقترحة اللي تراها مناسب الآن في هذا العصر، خاصة عصر السرعة وعصر الواحد المشاغل كثيرة والانشغالات.
صراحة صعبت علي عندما تقول، عندما قلت لي ليست منهجية المحاضرة، لأن الإنسان إنما يعطي ما عنده.
نعم.
على كل حال هي اللغة العربية تعلمها فرض كفاية.
نعم.
تعلمها فرض كفاية، يجب أن يكون في كل قرية وفي كل مدينة من يعلم العربية ويعلمها للناس فرض كفاية، لا مثل تجهيز الأموات ووصلها، لا فرق.
فليس الناس ينفرون كافة على اللغة، لا،
لا،
ينفر فرقة فقط منها.
المهم أيوة، المهم أن تكون في كل مدينة من يعلم العربية ويعلمها للناس ويستطيع أن يعلمها للناس. هذا. ولذلك صاحب المراقي لما تكلم عن فروض الكفاية قال: ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع. فذكر أن حفظ العلوم، علوم الشرع من فروض الكفاية. طبعا هم يفرقون بين علوم الشرع، علوم الشرع والعلوم الشرعية. العلوم الشرعية الفقه والقرآن والسنة فقط فهي أخص، وعلوم الشرع تطلق على الفقه والقرآن والسنة مع علوم الآلة.
أيوة.
مع النحو والصرف والبلاغة والمنطق والمفردات إلى غير ذلك. أنا حسب رأي القاصر أن طالب العلم أنت سألت
عن المنهجية
مقترحة في علوم اللغة بس والله العلوم كلها
علوم اللغة
أقترح أن يقدر الطالب بحفظ معلقات وبانة سعاد ولامية العرب ثم إذا حفظ هذه المعلقات يقرأ الأجر الرومية عن هذه المفردات فهمها لا يستعصي على أحد حفظ مفردات
يعني المعلقات فائدتها المفردات
مفردات فقط مفردات لغوية فإذا قرأها يقرأ الأجر الرومية وقطر الندى قطر الندى كتاب رائع جدا وإذا استعصت عليه ألفية بن مالك فليقرأ أوضاح المسالك نثرا فهو أيضا كتاب بديع وجميل ونثر صاحبه الألفية ما فعله ابن هشام مع الألفية يسمى حلا وطبعا أهل علم المعاني يتطرقون إلى ما يسمى بالعقد والحل
أيوة.
الحل هو أن يأخذ الناظم يأخذ المؤلف النظمة فينذره والعقد هو أن يأخذ النذرة فينظمه أو فينظمه واضح فأوضح المسالك ووضح الألفية ونثرها وهو كتاب مفيد جدا من قرأه يستطيع أن يعرف النحو من خلاله وإن كنت أفضل مثلا ألفية لكن بعض الناس قد يصعب عليه النظم قد يصعب عليه ذكي العبارة فليقرأ النثر قرأ أوضح المسالك
جميل هذا بالنسبة للنحو
هذا بالنسبة للنحو
الصرف
بالنسبة للصرف يقرأ تصريف العزي و أنا أفضل في الصرف دوما أفضل لامية الأفعال مع احمرار بن زيد لا بد منها
أي.
يعني كتاب بعض طلاب العلم يقرأ شاذ العرف في فن الصرف لكن عموما أنا أفضل في الصرف لامية الأفعال مع احمرار بن زيد وإذا قرأ أيضا شاذ العرف شيء جيد على بالنسبة للصرف
البلاغة
البلاغة مئة المعاني جوهر المكنون أقل شيء يقف عند جوهر المكنون ويكفيه إن شاء الله إذا قرأ جوهر المكنون يكفيه إن شاء الله عن الألفية وإن كانت الألفية أيضا جيدة ألفية البلاغة ولكن جوهر المكنون يكفيه بإذن الله تعالى
إذن
من حفظ الجوهر وأتقنه كفاه عن الألفية عن ألفية البلاغة
فإذا المعلقات وذكرت أنت النحو والصرف البلاغة في شيء آخر بعد مهم لي
المنطق يكفيه السلم أشرح القويسي ما يزيد عليه هذا يكفيه
بس هو
ليس تعمق في المنطق أيضا ليس محمودا
ليس من علوم الآلة
لا
قصدي ليس من علوم اللغة أقصد
هو من علوم الآلة على كل
من علوم الآلة
ويشترط في المفتي والمجتهد لذلك صاحب المراقي قلنا قبل قليل إنه قال قد عرف اللغة مع علم الأصول لا قال قد عرف التكليف بالدليل العقلي قبل صارف النقول والنحو والميزان ميزان هو المنطق
أي. طيب أنت تكلمت في بدايتك عن موضوع الرسم والإملاء هل هذا مهم؟
لا هذا ما عنده علاقة باللغة ما عنده علاقة بالإفتاء
ما له علاقة
لا يدخل في الإفتاء هذا لا مثل القراءات الآن قارئ القرآن إذا قرأ القرآن وقرأه بالصورة والكبرى العشر الصورة والعشر الكبرى لا يمكن إطلاقا أن يكون مئلا للفتوى أبدا
لأنه ما تجاوز الألفاظ فقط
تماما كذلك الرسم فالرسم لا علاقة له بالفتوى ولا يعين على الفتوى إطلاقا
فإذا الإملاء لا تعين الفتوى الرسم لا يعين على الفتوى
لا ليس من العلوم الضرورية للفتوى أبدا لا يشترط
طيب علم العروض
لا 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 ولا علم العروض
هذا فقط
هذا مهم للشعر وقراءة الشعر حتى لا كان مرة أحد المشايخ يقول كنا إذا رأينا الشعر نطوف من أهل الخليج.
أيه.
طبعا على كل حال الشعر من يقرأ العروض يستطيع أن يقرأه، من يعرف العروض يستطيع أن يقرأه، فهو معين لقراءة الشعر.
جميل جميل جميل، الله ينفع فيك يا شيخ، استمتعنا معك. إن كان في كلمة أخيرة تود أن يعني توجهها للناس، لطلاب العلم، لرسالة لإخوانك في المحاضر الآن اللي يدرسون في موريتانيا، اللي تريد.
الله يجازيكم بالخير، شكر الله لكم على هذه المقابلة. صراحة أشكركم وأشكر الإخوة في جمعية راسخون، وأشكر كل من يهتم بطلب العلم، كل من يريد أن يستغل أن يستغل بظل العلم، وكل من يريد أن تبقى راية العلم مرفوعة. والمحاضر دورهم كبير في رفع راية العلم، ودورهم كبير في نشر العلم، جزاهم الله عنا خيرا. الحمد لله، من فضل الله علينا في موريتانيا أن هذه المحاضر ممتدة في ربع الوطن، فقل ما تجد مدينة أو قرية إلا وفيها محاضرة، وعلى من فضل الله علينا، نسأل الله لا ينزع عن منا هذا الفضل.
آمين آمين. وحنت شرف شيخ بالتتلمذ على يديك، فأنت شيخنا ومعلمنا، ومنتظرين درس الألفية القادمة
إن شاء الله تعالى
يوم الخميس بإذن الله.
بإذن الله تعالى،
حفظك الله ونفع الله بك، ونلتقي إن شاء الله بلقاءات أخرى شيخ
بإذن الله تعالى. الله يحفظك ويبارك
فيك، جزاكم الله خير.
أرجو أن تكونوا استمتعتم
بإذن الله.
جزاكم الله خير.